صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. لا شك أنه الحركة السياسية ناشطة على أكثر من خط، بس يبدو أنها حتى الساعة من دون بركة، فالأوساط منهمكة بلقاء بعبدة المرتقب وسط تساؤلات عن حقيقة الأهداف من وراء الدعوة. فهل يسعى العهد لإنقاذ صورته ولتلميعه من خلال الدعوة لحوار وطني شامل، أو لأنه فعلا لحظة الاستحقاق دنت ولم تعد المواجهة تحتمل أي مواربة، لا سيما وأنه الفتنة أطلت برأسه؟ بالموازاة بعد زوبعة التوجه شرقا عم تتفاعل، لسيما وأنه سلبيات عم بتحيط بمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي نتيجة عدم وجود أرقام موحدة بين الحكومة والمجلس النيابي والمصائف. فهل بيت الواقع السياسي كما الاقتصادي أكبر بكتير من القدرة على المعالجة؟ لاستضاح الواقع أكثر بسرني مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو وزير الإعلام الأسبق ملحم رياشي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك
معالي الوزير. شو عم بيصير بلبنان اليوم؟ الأوراق كلها عم تختلط، الأوراق السياسية، الأوراق الاقتصادية، البلد صار منكوب إذا فينا نسميه، وفي مروحة اتصالات سياسية بس يبدو إنها حتى الساعة بعدها بلا بركة. شو موقف القوات من يلي عم بيصير اليوم؟
اللي عم بيصير اليوم منه شي جديد على لبنان، ومرتبط بالصراع الإقليمي والدولي الكبير خصوصا الإيراني الأمريكي. يعني الساحة اللبنانية للأسف منا قادر تكون على حياد من هيدا الصراع، وهيدا السبب أنه الوضع مأزوم بهذا الشكل. وانعكاساته على الداخل اللبناني أكيد بدها تأثر على كل اللاعبين المحليين، وتشوف كيف من خلال الأداء تبع كل واحد كيف بده أو يورط لبنان أو يخلص لبنان.
ليش بعد فينا نحن نخلص لبنان اليوم؟ عم نحكي عن صراع إقليمي بين أمريكا وبين
طهران. عطول فينا نخلص لبنان، عطول فينا نخلص لبنان، مجرد أنه إذا أخذنا قرار بتحييد لبنان عن هذا الصراع، حقيقة تحييد لبنان عن هذا الصراع، بيخلص لبنان.
بس كيف القدرة لتحييد لبنان عن هالصراع؟ ما أنت ضمن هالإقليم. يعني نحن عم نحكي في عنا أطراف لاعبين أساسيين بهذا الصراع الإقليمي، لبنان حكما صار ضمن هذا التجاذب، نحن كيف بدنا نحييد لبنان؟ منه كلام غير واقعي؟
هلا فيك تعتبري كلام غير واقعي، بس هو الكلام الوحيد اللي بيخلص البلد. البلد اليوم ما ممكن إنقاذه إذا بدنا نضل بقلب الصراع الأمريكي الإيراني. اليوم كل دول العالم تقول، تما أقول كل دول العالم، معظم دول العالم قاطع الحكومة اللبنانية، مقاطع الرئاسة اللبنانية بسبب تمحور الرئاسة والحكومة حول المحور الإيراني. إيران. وهيدا شيء عم بيخلي كل الدول الأخرى يلي هي ضد هذا المحور ما تنفتح على لبنان، ما تضخ أموال بلبنان، ما تبعت مساعدات على لبنان، وما تنفتح على لبنان ولا تخلي لبنان ينفتح عليها. منعرف للأسف أنه رئيس الحكومة ما عم بيقدر يتواصل مع ولا دولة عربية أو أجنبية. حقيقة المنفذ الوحيد إذا بدك محاولة الإنقاذ الوحيدة واللي هي هجينة جدا أنا برأيي، ولكن ضرورية كونها هي الموجودة، هي صندوق النقد الدولي. بس عمليا مش هيدا باب الخلاص، هيدا باب كويس، وعلى القليلة ممكن يفرض إقامة جبرية دولية لما يسمى الإصلاحات والإصلاحات والإصلاحات اللي نحن من زمان وجاي منصر عليها بالنظام السياسي، أو عفوا مش بالنظام السياسي، بالإدارة السياسية للبلد. بس إذا الحكومة هي تقريبا مجلس إدارة شركة منا إدارة سياسية، بعد ما طولنا بالنا كتير وجربنا ونطرنا، والبلد يعني يتجه أكتر بأكتر نحو أيام سوداء. ما بدي أنا سود وجه الناس، بس صبحية
أكتر؟
بس مثل ما شايفين الأمور وطريقة التعاطي والخفة بالتعاطي والولدنة وعدم إذا بدك النضوج السياسي بمقاربة الملفات الحساسة، هيدا بيؤدي لتراجع حقيقي وأكثر وأكثر بالوضع بالبلد.
فتحت أكثر من باب معاليك. أول باب هلأ فتحته في كتير سجلات حوله هو التغيرات الإقليمية اللي أنت طرحتها بأول الطريق. في تغييرات، طب نحن بدنا نشوف الكفة اللي بدها ترجح برأيك مع الوزير الرياشي. هل أنه من بعد تبادل السجناء وعملية المفاوضات الغير علنية اللي عم بتصير بين أمريكا وطهران، شو رح يكون، شو حيتأثر على لبنان؟ هل نحن من السليم أنه نبتعد عن المحور الإيراني، أم اليوم لأنه عم بيصير فيه هيك تبادل وعمليات وتغييرات بالمنطقة لازم نشوف مصلحتنا نحن مع هذا المحور؟
لا لا، نحن لا لازم نكون بهذا المحور ولا لازم نكون بغيره.
كيف رح يأثر
لازم
علينا؟
نكون على حياد، لبنان لازم يكون على حياد. ولكن طالما سألت هالسؤال خلينا نعمل هيك استعراض بسرعة حول شو عم بيصير بالإقليم وبالكوكب كله. يعني عمليا اليوم إيران كانت الدولة الوحيدة اللي ضلت على علاقة مع مادورو بفنزويلا. الصين انسحبت، روزنفت انسحبت، روسيا انسحبت كمان بالرغم من كل الإغراءات اللي قدمها رئيس الفنزويلي للاستثمار بفنزويلا نتيجة الحصار الأمريكي، لأنه عرفوا أنه كلفة الحصار، تمن الحصار أثمن بكتير من كلفة الربح من فنزويلا، مع أنه زي فنزويلا من أغنى الدول النفطية بالعالم. البقي لإيران بس لفنزويلا بعد ذهب على إيران مقابل يعطوه نفط، بس بلش يجي النفط من إيران تقريبا 150 نقلة نفط ممكن يتعرضوا لعقوبات أمريكية لأنهم عم بياخدوا نفط على فنزويلا ويفكوا الحصار على الرئيس بيعتبروا الأمريكان. لحظة، ما وصل 150 بس اللي وصلوا. أوكي، هلأ ما بقى رح يرجعوا يعدوا الدول التانية، يعني ما بقى في بس إيران عندها 150 نقلة نفط عم تستأجر كانت نقلات تتنقلوا نفط مقابل الذهب اللي بعته. عندك مشكلة أساسية اليوم بخط إيران فنزويلا بسبب الحصار على إيران من جهة
وعلى فنزويلا من جهة أخرى،
وسبب انسحاب روسي صيني سريع من هالدعم للرئيس مادورو. وهيدا بالمثل رح يصير بكرة بسوريا مع سيزر أكت، مع قانون قيصر، لأنه بذات الفعل روسيا منا مستعدة تضحي بإنجازاتها قدام استعصاءات سياسية عم تطرق بسوريا لخدمة إيران بمواجهة الولايات المتحدة. هيدا الاستعراض بيخلي أنه المشهد يكون رايح باتجاه صدام من نوع آخر بسوريا، المشهد رايح باتجاه بداية نهاية مادورو بفنزويلا.
والرئيس السوري بشار الأسد،
الرئيس السوري بشار الأسد عنده حسابات أخرى، مش هو عنده حسابات أخرى، هو على جدول حسابات أخرى، ولكن الولايات المتحدة حطته هو والسيدة أسماء الأسد على رأس لائحة العقوبات لتقول أنه نحن ما عم نمزح. يعني أي إذا بلشوا من فوق يعني ما في حدا بقى في فوق راسه خيمة أنه ما ممكن يتعرض لعقوبات وعقوبات جدية، لأنه قانون أيسر قانون جدي، واللي بيطلع على تفاصيله بيعرف أنه القصة منا مزحة أبدا. ممكن تطال ناس بلبنان، ممكن تطال بسوريا، ممكن تطال بالعراق، ممكن تطال وين ما كان، شخصيات حتى فردية أو شخصيات معنوية، يعني شركات وما إلى ذلك،
وحتى أنظمة
طبعا أكيد أنظمة بقى. لا، المشهد صعب، والأشهر اللي جاية بدها تحدد مصير المشهد المقبل بانتظار بدء مفاوضات إيرانية أمريكية قد تبدأ وقد لا تبدأ.
بس هذا الخرق يلي حدث بتبادل
إلا بعد الانتخابات طبعي.
مظبوط، بس في هون خرق حدث أنه بتبادل السجناء يعني بين إيران وبين أمريكا.
صح.
طب كيف منترجمها على الأرض؟ وبنفس الوقت أنه في لاعب روسي نحن ما رح ننسيه بالأرض السورية وحتى يعني رح يكون كتير قوي بمواجهة قانون قيصر، يعني أنه مش رح تخلي روسيا أنه أمريكا تحدلها من مصالحها وعملية إعادة إعمار سوريا اللي ما بلشت قانون قيصر إجي قضى عليها. يعني في كتير عوامل هلأ كمان عم تتشربك بعد معالي الوزير. كيف تقرأ بالتحديد عملية تبادل السجناء؟ هل هي مثل باس لإيران من قبل أمريكا؟
صراحة ما بلاقيها بهذا الحجم، ما بلاقيها بهذا الحجم. بعد أول شيء ممكن تكون خطوة باتجاه إيجابي معين موازية للخطوات السلبية بمنطق هيك فتح قوة بالجدار المغلق، بس بعد ما بلاقي أوسع منك.
هل تذهب أمريكا إلى حد بعيد، إلى حد حملة عسكرية ربما على إيران، أم أنه فقط أمريكا تعنى بوقف التمدد الإيراني؟
شوفي، بين المعلومات وبين التحليلات في ثلاث أسباب بتخلي الولايات المتحدة تعمل حرب. إذا إيران باشرت بأي معركة، وهلأ تنكون دقيقين، هلأ حسب المعلومات أنه الولايات المتحدة مسلمة الملف الإيراني للجيش، لأنه مش فاضين في كورونا وفي كل هالمشاكل، حتى إشعار آخر ممكن تموز أو آب تيرجعوا الدبلوماسية الأمريكية تتحرك بالموضوع، بس حتى إشعار آخر الجيش مستلم، يعني أي ضرب أي أطلاق نار ممكن يشعل حرب والجيش الأمريكي هو يكون متولي الموضوع. السبب الثاني ممكن يكون للحرب إذا تأكد رئيس ترامب أنه حظوظه تتضاءل بالنجاح بالدورة الثانية بالانتخابات بنوفمبر. إيه بس بعد ممكن بعد اليوم بتطلع بكرة بتنزل، بدك تنطري من هلأ لسبتمبر بتشوفي على أساس إذا بيعمل حرب أو ما بيعمل حرب، وإذا بالتحليل مش بالمعلومات. سبب ثالث كمان ممكن يعمل حرب إنه إذا كان عم يتراجع ترامب، ممكن ساعتها نتنياهو كمان ممكن يعمل حرب، لأنه نتنياهو آخر شيء سمى الجولان مقاطعة ترامب أو شيء هيك له علاقة باسم ترامب، لأنه هل أدى الترابط بالمصالح بيناتهم. بس بالأخير كله
فتنا كتير بالمواضيع الإقليمية نحن والدولية حتى.
ما هو هو كله مرتبط بالوضع الإقليمي اليوم، يعني كل وضع لبنان مرتبط بالوضع الإقليمي
فعلا. بس هو السؤال يلي كان عم بيطرح أنه غاية أمريكا من كل هالمعمعة أصلحتها بالنسبة للإقليم لهون، وخصوصا حماية للحدود الإسرائيلية، أنه هي بس منع التمدد الإيراني فقط لغير، يعني حتى إذا بنحكي بلبنان، إذا بيرجع حزب الله على لبنان على داخل الحدود اللبنانية، يمكن ما بتقعد هي تشن هذه الحرب وهذه العقوبات القاسية على لبنان وما إلى ذلك، فقط حتى لا نزع سلاح ولا شيء آخر، فقط وقف التمدد الإيراني. هل هذا صحيح؟
أكثر من هيك، للمرة الأولى الولايات المتحدة بتوضع استراتيجيتها لمواجهة إيران إذا بدك ضمن التكتيك العملاني، لأنه هاي استراتيجية موجودة بأمريكا من زمان لتجفيف ما يسمى روافد الثورة الخمينية بالمتوسط، سواء بالعراق أو بسوريا أو بلبنان خاصة، أو حتى بفلسطين المحتلة، يعني اللي عم نحكي عن غزة اللي هن منهم شيعة، بس كمان في إلون إيران إلى أزرع هونيك بيعتبروها أو بيسموها هن أزرع إيرانية، كمان بيدعوا لمحاصرتها ومهاجمتها وما إلى ذلك. المهم أنه هاي المواجهة كبيرة ومفتوحة بالواقع وبالحقيقة وبالفعل على مصراعيها. منشان هيك تتقولي لي انه حزب الله بده يرجع على لبنان وعلى ضوئه لبنان ببطل يتعرض، ايه ما هيدا المطلب الاساسي اللبناني، هيدا مطلبنا من اول حكومة بعهد الرئيس الحالي ميشيل عون، انه نقي كامل بنفس لبنان والابتعاد عن كل صراعات المنطقة. هيدا خلافنا مع حزب الله انه عم بيشارك بالحرب بسوريا، هيدا خلافنا مع حزب الله انه يمتلك السلاح،
بس ولكن مش عم يحكوا عن نزع سلاح، عم بيحكوا العودة إلى داخل الحدود اللبنانية فقط لغير.
ايه هن بيحكوا عن
يعني
عن السلوك،
اليمن وسوريا.
المطلب المطلب الخلفي للموضوع بالأخير بيصير أصلا السلاح ما بيعود، بيصير صدق، يعني ما بيعود له قيمة إذا بدك عملانية، ولكن هيدا مطلب لبناني وهيدا مطلب استراتيجية الدفاعية يلي مفروض تكون على طاولة بعبدة. هيدا مطلب اللي حطه الرئيس ميشيل سليمان سابقا
إعلان
بعبدة كان أساسي فيه. حياد لبنان هو الحل الأساسي لمشكلة لبنان.
طيب شو عنوان لقاء بعبدة اليوم برأيك؟ في حال تم
بتصور كل واحد حامل عناوينه معه، إذا القوات اللبنانية حتشارك
الرئيس ميشيل عون ما حدد أهداف لهذا اللقاء، يعني ما عطى عنوان عريض، هل هو البحث في تداعيات قانون قيصر، هل هو فقط لتعويم العهد، أم هو هذا اللقاء هو غايته أنه ينهضوا بالبلد ويكون في وحدة وطنية فاعلة للقيام والنهوض بالبلد من أزماته المتلاحقة؟ شو العنوان يلي طارحه فخامة الرئيس ميشيل عون؟
شو العنوان؟ ما اطلعت أنا على الموضوع صراحة.
أنا عم بسألك.
ما عندي شو أنا شو بعرفني شو العنوان، ماني عم تابع، بس إذا في عنوان للقاء كحوار وطني جامع كل جامع رؤساء وجامع رؤساء أحزاب وقيادات وكذا، ممكن هالعنوان هيدا كل واحد بده يطرح الموضوع الأساسي. مبارح الأحد البترك الراعي طرح كمان عنوان للقاء بتصور كمان منطقي وقابل للبحث، وبتصور القوات إذا حتشارك حيكون إلى رئيسة، يعني رح يكون له عنوان خاص في وبالقوات اللبنانية.
ما رح نعرف شو هو العنوان الخاص بالحكيم،
لا تنشوف إذا بعد ما طلع، ما قررنا إذا رح نشارك أو لا، بعد
ما فينا نعرف يعني من هلأ شو فحوى يعني. كمان البترك الراعي
هو الخميس اللقاء، نحن التاني
البترك الراعي
اليوم الخميس بعد في كتير إشياء بتصير،
شدد على أهمية هذا اللقاء وعلى وجوب تلبية الدعوة.
أي ممكن يعني البترك محترم جدا عند القوات، ولكن بالأخير هيدا قرار سياسي من يعني بده يصدر عن قيادة الحزب ورئيس الحزب.
بس اليوم نحن أمام استقرار بلد برمته، هل في وقت لكل كتلة سياسية أو حتى لكل حزب أنه يتباحث إذا بده يشارك ولا لا؟
أكيد
ألا تستدعي الحاجة أنه نطلع كلنا على بعضنا تنكون عنا موقف موحد؟
الحاجة تستدعي أشياء تانية إذا بدك، هذا موضوع آخر
يعني وصلنا نحن لفتنا إلى حد ما.
إيه بس الحاجة تستدعي أمور تانية، تستدعي عمل يعني كلنا متفقين على أهمية درء الفتنة، كلنا متفقين على دور الجيش بالموضوع، على دور كل القوى الأمنية، كلنا متفقين على أهمية قيادة مفاوضات ذكية وجدية مع صندوق النقد الدولي، مش بالطريقة اللي عم بتصير واللي طريقة معيبة. يعني اضطرت مجلس النواب يتدخل لجنة المال ليجربوا يلاقوا أرقام موحدة، كل واحد عنده أرقام وكل واحد عنده نظرية وكل واحد عنده،
بس ألم يتدخل مجلس النيابة كانقلاب على الحكومة؟ يعني كمان هيدي نقطة تعتبر سلبية بالنسبة للبنان، أنه المجلس النيابي يضطر أنه يتدخل تيقول أنه أرقام الحكومة غير سليمة، علما أنه وفد مفاوضي صندوق النقد قالوا أنه أرقام الحكومة هن المضبوطين.
لا كل واحد عم بيقول شيء، يعني هلا كل واحد عم بيقول شيء، يوم بيقولوا هيك يوم بيقولوا عكسه. نحن بهمنا مش صندوق النقد شو يحدد إذا أرقام مين أرقام مين مضبوطين، بهمنا نحن نتفق على أرقام واحدة ونقول له صندوق النقد هيدي أرقامنا، لأنه بالأخير انت وصندوق النقد يلي ما بيعرفوا شو يعني صندوق النقد الدولي، الاي ام اف هو مؤسسة مالية بتمولها الدول، كل واحد بيحط فيها نسبة معينة تابعة مستقلة دولية الى حد ما مستقلة بين مزدوجين يعني، ولكن هيدي شغلتها تدين الدول وشغلتها تحط الشروط الاقصى بالسين على هيدي الدول، وبذات الوقت انه تشوف كيف بدها تربح بالمفاوضات، يعني تحقق هيدي قصة مفاوضات. بالأخير صندوق النقد له مصلحة يدين لبنان، ولبنان له مصلحة يدين من صندوق النقد، ولكن بدها حنكة بقيادة المفاوضات مع صندوق النقد، مش انه نكون قاعدين على فرط طاولة صندوق النقد قبلنا ونحن عم تشارع مع بعضنا. لما نكون عم تشارع مع بعضنا يعني عم نربح صندوق النقد بالتفاوض لصاع على حساب لبنان أكتر وأكتر، والقيمة مش بكمية الأموال بدها تجي من صندوق النقد، القيمة بفرض الإصلاحات من قبل صندوق النقد على الحكومة اللبنانية اللي للأسف ما عم تعمل شيء منها أبدا بأي شكل من أشكال. وآخر مشهد كان محزن ومعيب هو التعيينات اللي صارت مؤخرا، فكل هيدي المشهدية هي الأساس. هلأ بتقولي لي مين أرقامه صح ومين، أولا ما شغلتي ولا بفهم فيها ولا بدي أفهم فيها، بس بذات الوقت أنه مفروض يتوحدوا الأرقام.
بس أليس يعني من البديهي أنه الحكومة هي اللي بتطرح الأرقام؟ ليه بدها تفوت لجنة المال والموازنة بالموضوع هلأ؟ يعني الحكومة هي عم تفاوض الدولة،
لأنه في خلاف على الأرقام بين ممثلي الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وفي نية لوضع كل الحملة على مصرف لبنان وجمعية المصارف من قبل الخطة الحكومية أو العكس.
وما في مؤامرة على الحكومة؟
مؤامرة شو على الحكومة؟
الرئيس حسن دياب ذكر أنه في مؤامرة على الحكومة، بنفس الوقت شفنا المجلس النيابي كمان عم بينقض على أرقام الحكومة، المصارف حكم المصارف والمصرف المركزي كمان طلع، يعني كله ضمن دوامة مترابطة تشير.
نحن منا موجودين بالحكومة، حكومة كان يفترض فيها تكون حكومة مستقلة مثل ما نحن طلبنا، اجت حكومة 8 أدار بي إذا بدك 8 أدار مع بعض الشخصيات هيك اللايت فيها يعني مش مهم. هلأ وصلنا لهون، لما بنوصل لهون هيدي النتيجة الطبيعية للسياسات الأحادية بلبنان. بس إنه أول شيء رئيس لجنة المال ولجنة رئيس لجنة المال من فريق هيدا التيار الوطني الحر صديقنا نائب إبراهيم كنعان عنده مقاربته، ومبارح طلع بيان ردا على مصبت. كمان بعض التشكيك بشغله
ضمن لجنة المال ولا بلجنة التحقيق.
المستشارين اللي عم يعتمدهم رئيس الحكومة كمان عندهم خلافات مع حاكم مصرف لبنان، وبالتالي مع جمعية المصارف يلي عندهم مقاربات مالية مختلفة. أنا برأيي هيدي الشغلة كيف وليش وكذا ما بعرف، ولا شغلتي ولا بفهم فيها، برجع بقليك، بس لازم يصير في رقم موحد للبنان. بالأخير كل هالمجموعة عم تفاوض باسم لبنان، الحكومة مكلفة، وزير المال عمليا، والباقي كلهم بيطلعوا سيبوردوني للموضوع. في وزير المال وحاكم مصرف لبنان هول رأس هيئة التفاوض مع البنك الدولي، لازم عال هول اثنين هالشخصين يكون عندهم رقم موحد سوري على أساسه يفاوضوا. بعدنا عم نحكي بفجوة وبثقب أسود وبالخبار اللي ما بعرف شو البلا طعمي، والناس ما معها تاكل والناس عم بتجوع. صارنا تقريبا 3 أشهر عم نجرب نفاوض، بعدنا بالمراحل الأولى. هيدي ما بتحتوي على ثقة وما بتحوز على جدية بالتعاطي مع مصائب الناس، لأنه الناس قدام مصائب حقيقية، ناس قدام جوع حقيقي، بطالة حقيقية. حتى البطالة المقنعة بطلت موجودة، بمعناها أنه أنا أدبر لك وظيفة، روحي قاعدي هون اشتغلي لك شغلة، ما توخزيني مش عم بقصدك يعني، بس أنه بالمعنى المجازي تطلعي قرشين آخر الشهر. حتى هيدي ما بقى حدا يقدر يعملها، ما بقى في شركة أو جامعة أو مؤسسة أو وزارة أو أي شيء عنده ترف هل 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 هيك هالتوظيف الاعتباطي او مساعده الناس بالطريقه الغبيه اللي كانت تصير قبل. سو نحن قدام مواجهه حقيقيه، نحن بدنا نتعاطى معها على المستوى ذاته. المستوى التعاطي
لا توجه شرقا،
المستوى التعاطي منه منطقي ابدا.
أليس هذا سبب توجه شرقاً؟
وكيعال نحن شو نحن أول شيء إذا الصين ولا مرة، العلاقات بين لبنان والصين ممتازة. إذا التوجه شرقاً صوب الصين العلاقات ممتازة مع الصين، العلاقات مع روسيا ممتازة. بس الصين هل إذا هي جدية خلا يلا تجي مثل ما قال الحكيم تحط وديعة بمصرف لبنان وتدعم الاقتصاد اللبناني، ونحن جاهزين ما عندنا مشكلة.
تفوت ضمن المشاريع، مش تحط وديعة، تفوت ضمن المشاريع.
بس لحد هلأ ما في شيء جد انه راح تفوت ضمن المشاريع، واذا بتفوت ضمن المشاريع موضوع بده ياخد وقت. بس اذا التوجه شرقا على مستوى المشهدية اللي عم نشوفها بفنزويلا وبالعراق وبإيران، والناس ما معها تاكل ما معها تمشي، ما نحن يعني اذا هذا التوجه شرقا نحن بأقصى شرقا، لانه نحن كمان
ما هلا يعني نحن التوجه غير ما صرنا جعانين. التوجه إيه؟ الشرق بركي على امل انه يطلع لنا
شيء. لا هيدي مسحه، هيدي مسحه منا ما بت... ما منا العلاقه بمنطق الامور. في حقيقه وضع مأزوم بالبلد وفي جوع بالبلد.
طب شو حالته يعني شو حالته؟ نحن عم نحكي الحكومه يبدو انها عاجزه، بالمقابل الحكومه بتقول انه عم بيعملوا علي مؤامره. المجلس النيابي اللي هو مجلس النيابة مشكل من كل الكتل السياسية عم بيعمل لجان وما عم بيعطي فرصة جدا قوية للحكومة، علما انه هو اعطى الثقة للحكومة. طب هالدوامة كيف نظهر منها؟ القوات اللبنانية تغرد منفردة اليوم. ليش؟
وراح تضل تغرد ومنفردة. ليش لا؟ ليش لا؟ بس انه الحكومة كل اللي عم بتقوليهم يعني شو بدهم، هيدا ما بيعطي حل، هيدا ما بيعطي حل ولا بيعطي امل. بعدين ما حدا في يعدل سعر العملة بالقوة. سعر العملة بتعدله أول شيء الثقة، والثقة مفقودة وبعدها مفقودة، والحكومة ما قدرت استعادة الثقة، والحكومة ما بقى فيها تقول إنها ما عادت مسؤولة لأنه الحكومات السابقة هي مسؤولة. قطعوا 100 يوم على السلطة، يعني عمليا صارت مسؤولة عن كل ملفات السابقة، لأنه بالأخير تبنتها ومحلتها، ولما بتتبنيها وما بتحلها بتصير مسؤولة عنها بحكم استمرارية السلطة.
مسؤولة عنها هلأ بهالثلاث شهور أربعة شهور على سياسة 30 سنة؟
طبيعي هذا هيك استمرارية السلطة. إذا أنا أخذت منك سلطة وصندوق مأفلس وما عبيته، خلص أنا مسؤول، ما عدت أنت مسؤول، صارت علي مسؤوليتي، أنا مسؤول عن الناس وأنا مسؤول عن هالصندوق، إني يا عبي يا استقيل يا شوكي بدي أعالج الموضوع.
إذا حاولت أن تقيل حاكم مصرف لبنان تتعالج ملف مالي، طرحوا إقالة حاكم مصرف لبنان جوبهت من كامل الجبهات، إذا بدها تتصرف بحيالها ملف تاني بدو يطلعوا، يعني نحن بعدنا داخل المنظومة السياسية ذاتها يلي كانت سارية من 30 سنة لليوم، كيف بدها تواجه هيدا الحكومة علما أنه هي منا مستقلة؟
لحظة أول شيء عم تطرحي سؤال يعني من ما له علاقة بواقع الحال بالمباشر، لأنه السؤال هو بحد ذاته بيشبه 30 سنة.
يعني ما خلوها تشيله،
ما هي الحكومة، ما هي الحكومة بتمثل هالمجموعات اللي لهم 30 سنة، منهم 30 ومنهم 15، كيف بدها تعمل شيء معاكس لهم؟ ما هي منهم، نحن هاي الحكومة مش معطيناها ثقة، هاي الحكومة مفروض كانت تجي حكومة مستقلة مثل ما طلب سمير جعجع، ما إلها علاقة بولا تيار سياسي، وتاخد الثقة على الأساس باسم الشعب اللبناني اللي بيمثلوه حاليا هالمجلس النيابي اللي مطلوب انه ينحل وينعمل انتخابات مبكرة لإله من بعد اي حدث بيصير بهالنوع. كل الدول يعني على قليل نتعلم من أعدائنا، إسرائيل صارت عاملة 3 انتخابات بسبب العجز الحكومي عندها، منا عيبي تنعمل انتخابات نيابية، بس هيدا إذا بدك تبني فعلا دولة ويكون في منطق دولة بإدارة البلد، بس هيدا كله مفقود. مشان هيك عم ضيع وقتنا بالتنظير الأفلاطوني، بنحكي بالواقع، بالواقع واقع الحال خلص الحكومة ما ماشي الحال، ما لنا قادرة تعمل شيء حقيقي وناجز وناجح بمواجهة الحدث الكبير اللي عم بيصير بالبلد. بدأ هلأ اجتماع بعبدة، ما بعرف إذا بحقق شيء، مستبعد أنه يحقق شيء، ولكن بده يصير في خطتين متوازيتين أم باراليل. الخطة الأولى مفاوضات سريعة، توحيد رقم واحد مع شو اسمه
صندوق النقد،
وإذا بيكون يتفقوا على رقم الأدنى بيكون أحسن للبنان وللتفاوض. يعني صندوق النقد قل له مصلحة يعلي دين لبنان مش يوطي، بالأخير واحد جاي بده يدينك قد ما يشوفك مكسورة قد ما يصير يطلقت فيك أكتر، يعني ويصير يكمشك بقوة أكتر. وسبب وناحية أخرى هي العلاقة بالجانب السياسي يلي بده يخرج لبنان من هذا الصراع الفيلي اللي ماشي تما يروح بالدعس بيناتهم، اللي هو الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة، وهيدا شيء أساسي جدا وهيدا ضروري جدا، وهيدا مفروض انه الرئاسة تشتغل على اساسه، حياد كامل للبنان من هيدا الصراع. لانه ما بتصور اليوم الحياد هو اذا بدك ممكن يكون خسارة لحدا، لانه الخسارة واقعة على الكل، مثل ما بيقولوا الصينيين، كون عم نحكي عن الصين كتير هالايام، لما بتشتع عليك بتكون عم تشتع غيرك كمان.
ما عليك بناء على ما ذكرت، ما بتشوف انه تصريح الوزير جبران باسيل من يومين ماشي بهيدا الخط وبهالاطار وعنده نفس المنهج؟ هل كان في رسائل تحوله نحو الخط الامريكي؟ في البعض قرأ كذلك.
ما بعرف صراحه، مني ما
تبعته.
لا ابدا.
يعني وقت ذكر صراحه انه مين قال نحن بدنا نتجه شرقا ومين قال نحن بدنا نعيد الامريكان، هالقد كانت رسائل موجهة لحزب الله لحليفه الداخلي، أم أنه كانت رسائل موجهة أنه نحن اليوم بدنا ننقب نفسنا عن هذا الصراع الأمريكي الإيراني؟ هل في تحويل نحو أمريكا؟
فضل صراحة تحيل السؤال لأله، بركي
كيف
هو عنده
تقرأ
جواب.
يعني أنا أعطيتك هلأ رؤوس الأقلام، كيف بتشوفه هيدا التصريح؟
لا بديت ما في، أنا ما بتوقف، يعني لما بدي أقرأ تصريح ل شخصية مثل الوزير باسيل بدي اتعمق أكتر باللي قاله، وما صار لي وقت صراحة أني أطلع عليه، يعني بفضل تسألي لأله.
تنرجع فأزن لصندوق النقد الدولي. نحن عم نحكي توحيد الأرقام، بس بالمقابل لو وحدنا الأرقام ورحنا نحو صندوق النقد بأرقام موحدة، مين قال أنه رح يرجع يعطينا الأموال؟ لأنه مثل ما قلت في جهة سياسية أو في حتى منحة سياسي بالموضوع، وهو النقيب النفس
100%.
طب هذا النقيب، هذا النقيب النفس،
مشكلة ممكن صندوق النقد هو يرجع يلاقي يحط عقد ما يدين لبنان. يعني وإذا بده يدين لبنان، بده يدين لبنان مثل كأنه عم بينتش العائلات اللي هي صارت تحت الحد الخطر الحد الأدنى للفقر.
هلأ صاروا 50% من الشعب اللبناني يعني صار يلامس خط الفقر من بعد هذه الأزمات المتلاحقة.
ما بستغرب أنا، ما عندي أرقام دقيقة يعني، وأنا بخاف من أنه ما بيسوى نحن نحط أرقام لأنه بترعب الناس. بس عم بقول لك انا خايف من مشهد الهجره، خايف بس يفتح المطار، خايف لانه في بطاله هائله بالبلد، في شركات عم تسكر، في اموال ما عم تجي، في سياح ما رح يجوا، ما في شيء عم يتحرك. وبهالطريقه ما بنكون عم نعالج الوضع، بنكون عم نزيد الوضع سوءا.
طب كيف بدها تواجه القوات اللبنانيه؟ يعني تكتل الجمهورية القوية اليوم كيف عم بيواجه هذه الأزمات؟ عم نشوف نحن مروحة اللقاءات السياسية اللي عم بيقوم فيها الرئيس بري، عم نشوف كمان نحن بذات الوقت في مصالحات عم بتتم على الساحة السياسية، وكأنه في حركة تشير بالكواليس إلى تسوية ما، أو رايحين على تسوية سياسية تانية إلى مراحل. القوات اللبنانية وين من كل هالصورة؟
ما شايف أنا شيء من هالعم تقولي يعني، بعد كله إذا بدك حكي وحركة ولازم تصير هيدي الحركة، بس عمليا ما بعتقد حتأدي النتائج المتوخاة منها. القوات اللبنانية إذا بدك هي نبض الناس، هي إذا بدك العقل لحد عواطف الناس وتأجج هيدي العواطف وقرف الناس ويأس الناس وزعل الناس وهموم الناس. هون في العقل القوات يلي بيحط كل شيء على المشرحة وبيتعاطى مع الملفات وفق التوازن الطبيعي يلي بيحمي الكيان اللبناني، مش بس بيحمي الحكومة أو عفوا هيدا النظام اللبناني. القوات اللبنانية هون، يعني القوات اللبنانية إذا بدك فيك تقولي مثل ما طرابلس كانت عروس الثورة، عين الرمانة كانت كرامتها. هون القوات اللبنانية، القوات اللبنانية هي مرتبطة، صارت ارتباط وثيق بكل الحركة الشعبية، لأنه صارت هي والناس من كل الفئات ومن كل الأطراف ومن كل الاتجاهات والمشارب كأنه بنسيج واحد، لأنه عم بيلاقوا حالهم أنه هالجهة هالطرف السياسي بيعبر عنهم. شليلي بعض هيك المزايدين بينظروا كلهم يعني كلهم، وهيدا الشيء اللي منه سرياليست يعني وما بيأدي لمطرح، ولكن عم نحكي عن العامة بشكل عام. القوات اللبنانية هون بتلاقيها، هون هيدا الجمهورية القوية اللي على اسم برنامجك الحلو، هون بتلاقيها. يعني بتلاقي بيروت المجروحة، أو أنا بحب سمي بيروت جريحة الثورة
فعلا،
هي طرابلس عروس الثورة، ومنتمنى طرابلس ترجع عروس الثورة، حترجع عروس الثورة بهمة أبنائها وهمة كل المحيط الشمالي يلي عم بيكون إذا بدك لافف حول قضايا الناس المعيشية والحياتية واليومية والسيادية حتى. وعين الرماني والأشرفية عم بيكونوا كرامة الثورة، وكانوا كرامة الثورة بستة ستة لما جربوا يجرحوا الثورة ويذبحوا الثورة ببيروت.
وين كانت القوات الأمنية؟ وين كانت القوات الأمنية؟ نحن عم نذكر ستة ستة، بس ستة ستة كان تاريخ أسود، لأنه فعلا أطلت الفتنة برأسها على اللبنانيين، واللي هي مرفوضة من كامل الجهات السياسية
طبعاً.
وفي
ولازم يصير في تحقيق، وبتصور القضاء العسكري لازم يتحرك.
اليوم بلش يتحرك وصار في توقيفات بهذا الإطار، ونوابنا
عم بيشتغلوا بهذا الإطار كمان للشد على إيد القضاء العسكري ولحماية حياديته لأقصى الحدود، ومتابعة بشكل دقيق ويومي حول هالملاحقات هيدي لحماية الناس وحماية أملاك الناس. لأنه بدي أقول لك شغلي بالثورة، بمنطق الثورة إذا بدك كقيمة عالمية ما في محرمات، بس بذات الوقت مش معناتها بمنطق الثورة في اعتداءات وإباحات على أملاك الناس اللي هني جزء من هيدي الثورة. ما هيدا الشخص اللي عم تكسر له محله هيدا جوعان مثلك، هيدا الشخص ما معه يأكل، ما معه يدفع إيجار موظفينه آخر الشهر. هل قد الوضع سيء؟ هل قد الوضع مزري؟ أنت يعني بتكون ما عم تعتدي على السلطة بين مزدوجين، بين منطق الثورة والسلطة، بتكون عم تعتدي على حالك لما بتعمل هيك. مشان هيك هيدا المشهد ما كان عم يشبه الثورة.
بس هل
وجرب يكمل على عين الرماني؟ كانت عين الرماني بالمرصاد لتقول لأ الثورة موجودة وكرامتها موجودة.
بس الثورة موجودة أم هي أجندات سياسية عم تتظهر بالشارع من ضمن شوارع؟
في أجندات سياسية، بس الناس لا، الناس بدهم الخلاص، الناس بدهم حج خلاص، الناس بدهم الثورة، الناس بدهم الكلمة الحرة، الناس بدهم الحقيقة، الناس بدهم يعيشوا.
بس اليوم ما بدهم أكثر من
بدهم السلام.
شارع بده نزع سلاح حزب الله، شفنا شارع ضد المصارف، شفنا شارع تاني بده
هيك.
يعني نحن عم نشوف عم الشوارع، ما عم نشوف بقى ثورة
كتير مهم عم تقولي. مشان هيك يوم الثورة الحكيم قال ما تعملوا أجندات سياسية، أجندات سياسية باللقاء بالعام،
خلوا
الأجندة المطالب الاقتصادية والمعيشية اللي بتجمع الكل. ونحن عنا أجندة سياسية، نحن معروف موقفنا من السلاح، بس ما بدنا كلنا نتجمع على إذا بدك على خلاف، مثل يعني بصير جماعة الثورة مثل جماعة صندوق النقد، كل واحد طارق رقمه عم بيتفاوض مع صندوق النقد، لما كل واحد بغني موال، واحد 15-59، واحد 15-30، واحد 15-40، خلاص ما بقعد يطلع صوت واحد. الصوت الواحد بهيدا المطرح هو اللي بينفع. وبعدين كمان هيدا طريقة الاستغلال 100% اللي عم تقوليه صحيح. كل واحد نزل على الشارع صار بده يعمل وزير ونايب، وبده يترشح على الانتخابات، وبده يعمل زعامة، وشي بده يعمل رئيس جمهورية، شي بده يعمل. كمان هيدا ما بيجوز، كمان هيدا منه ما له علاقة بمنطق الثورة، هيدا ما بيشبه منطق الثورة تاريخيا. يعني ما يسمى ثورات ما مش مرتبط بهالمصالح والمصلحجية وتجار السياسي، هودي ما لهم علاقة بالثورة، هودي جزء من اللي يوم من الأيام لازم يكونوا من ضمن ما ليس محرما على الثوار، لأنه هيك ما بتمشي الأمور.
بس هلأ اليوم كيف رايح الأمور على الأرض بالثورة؟
شوفي، نبض الثورة موجود والثورة باقية ومكملة، وبتصور هيدي فيها طلعات ونزلت. ما تنسي الثورة الفرنسية بلشت بالباستيل سنة 1789 واستمرت 20 سنة، ما بتاخد نهار ونهارين. بس ما تيأسي، لأنه 20 سنة بتوقيت القديم كانت التكنولوجيا مش موجودة.
بس نحن ما بقى نحمل 20 سنة.
لا أنت مش رح تصور معك 20 سنة، بس أكيد بدها يعني أكتر من 20
طلعات جمعة. ونازلات ما بتخوف من حرب؟
ما لازم يكون في خطر حرب، لأنه ما في لبناني له مصلحة بالحرب، لا اللي بالسلطة ولا البرات السلطة، ولا حدا قادر يحمل نتائج الحرب او يحقق انتصار فيها.
ولا الحرب كانت هدول المناوشات اللي شدناها
بلا طعمي،
ما بتتطور اكثر، لانه كثير من اللبنانيه خافوا بهذا الاطار انه هالفوضى اللي عم نشوفها ممكن انها تتطور حتى ترجع تودينا لمحلات
بلا طعمي.
نحن
صدقيني انا
في احتقان بالشارع جدا مخيف،
في احتقان، بس انا برايي ما بيوصل لحرب. الناس ما بالها، يعني ما حدا رح يقاتل خيو كرمال قشطه خبزه، بالأخير بده هو وخيو يجيبوا الخبز. في الاتجاهات اللي رايحة فيها الثورة بتصور بالأسابيع اللي جاية رح تكون بمشهدية مختلفة.
والسيد اللي قالوا رح تشوفونا على الأرض،
أي إذا بالمنطق اللي نحن عم نكون عم نحكي فيه ومعنا، ليه معنا نحن؟ ما حدا مسكر على أي فئة من اللبنانيين، ولا فئة من اللبنانيين مدعية إن عم بتقود الثورة، خصوصا القوات اللبنانية، أو عم مثل ما بيقولوا جايين بعض الأحزاب يركبوا الثورة أو يركبوا موجة الثورة. القوات اللبنانية لا عم تركب موجة الثورة، ولا بدها حدا يركب موجة الثورة. القوات اللبنانية أصلا من الناس اللي بيساهموا بصناعة الموجة، واللي بيعمل الموجة ما بيركبها،
اللي بيعمل موجة ما بيركبها. معالي الوزير، حكينا مطولا عن الحكومة وعن الثورة، بس بدي افتتح المحور الثاني بحديث للحكيم كان محط اهتمام جدا داخل الأوساط السياسية، واعتبروا أنه اعتراف واضح وصريح بأنه أخطأ بتسمية فخامة الرئيس ميشيل عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية. عفوا.
يا ريت احنا امريكا كان عندنا طيران كمان، كان عندنا كتير اشياء.
يلا ليش
ما كان
لا
إفلاس.
ليه لا، نحن رايحين نحو الجمهورية القوية اللي بده يكون فيها كل هالمقومات.
اكيد منتمنى وعلى طول نشتغل بإذن الله لهالشي، يعني لأنه نحن شعب مؤمن وعنا رجاء بالمستقبل. بس تأرجع لك لسؤالك وبشكرك على هذا السؤال. أول شيء الحكيم قال ربما أخطأنا باختيار العماد عون، بين العماد عون وبين الفراغ. وهيدي وجهة نظر، لأنه مقاربة الحكيم عطول هي مقارباته إلى علاقة بفلسفة الأمور بأوقات أو بنتائجها. بس مش نحن بنتحمل النتائج، النتائج بيتحملها الرئيس عون اللي هو صار بالسلطة، مش نحن صرنا رئيس جمهورية. بس نحن إذا عادت الظروف والمعطيات يلي صارت وأدت إلى تبنينا ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، رح نرجع نعمل الخطوة ذاتها. لسبب لأنه نحن بمنطق تبنينا للترشيح مرق بثلاث مراحل. أولا بمرحلة استراتيجية صنعتها القوات اللبنانية اسمها المصالحة المسيحية، يلي هي كانت استراتيجية جدا، ويلي الناس الكتار اللي هلأ عم ينسوا أهميتها، بس مش عارفين أنه طوينا 30 سنة من صفحات مؤلمة وسيئة بين الإخوة ونطوت إلى غير رجعة.
إذا بتلاحظي يعني أنت العرب.
أكيد ونحن فخورين بهالشي. وإذا بتلاحظي أنه حتى كل المسبات اليوم بين بعضنا على السوشيال ميديا وما يسمى جيوش إلكترونية وإي آرميز وما بعرف شو، ما بتتناول الزمن السابق، تتناول أحداث حالية ويومية مثل أي حزبين بيسبوا بعضهم التنين ممكن يحكوا مع بعضهم التنين.
النائب زياد الأسود راح أبعد من هيك بكتير.
إيه بس إنه عم بحكي إذا بدك بالشريحة الأكبر، يعني خصوصا
على مستوى القاعدة الجماهيرية،
خصوصا السلة المحايدة اللي هي بتشكل 80% من المسيحيين بين الحزبين الكبيرين اللي هن القوات والتيار الوطني الحر، الأكبر حزبين أو إذا بدك بيناتهم بين المسيحيين. هل سل المحايدة هيدي رافض كليا صفحات الماضي والعودة إلى الماضي؟ عن ناحية استراتيجية هيدي تحقق انتصار استراتيجي للقوات اللبنانية، كان ممكن يتحقق انتصار استراتيجي أكبر بالعهد بعد وصول العماد عون، ولكن نحن منا كمان كاريتاس. يعني لما عملنا هيدي الخطة للاتفاق مع التيار الوطني الحر وقعنا على الاتفاق بمعراب، إذا بتذكر اللي انسكر كله اسمه اتفاق معراب، عملنا الخطة بشكل أنه يا منربح سوا يا بيخسروا وحدهم. بس للأسف يعني نحن صحيح طلعنا أقل المتضررين، بس كمان البلد كله خسر. بس البلد خسر من وراء السياسات المتبعة اللي نحن كنا رافضينها، مش من وراء أنه انتخبنا رئيس عون رئيس جمهورية، من وراء السياسات اللي اتبعت بإدارة البلد. بينما كان في نوايا كتير منيحة لإيصال البلد للأمان، وللأمانة رغم كل الإجحاف اللي لحق القوات اللبنانية بالأداء السياسي، أنا ما بحكي عن التعيينات وما التعيينات، كلها شغلة سخيفة وبلا معنى، لأنه التعيينات كلها الموظف اللي بتعينيه منه لإليك. أكتر من عهد أمين لحود معين في ميشيل المر موظفين عين الإدارة المسيحية كلها.
وليش هذا الحملة على التعيينات؟
خليني كمل، رح أقول لك عن الحملة عن التعيينات شيء تاني. بس تقول لك عين ميشيل المر كل الإدارة المسيحية بعهد أمين لحود تقريبا، بس خلص عهد أمين لحود وإجت 2005 وكذا، كل المدراء العامين المسيحيين صاروا يا بالرابي يا بمعراب. يعني هل التعيينات بكرة موازين القوى بتلاقيهم وين؟ كل اللي تعينوا اليوم وين بكرة بتشوفوا وين بيصيروا؟ مش مهم هون، مهم اشياء تانية اكتر عمقا. انه بالرغم من كل هذا الاشحاف، اول حكومة من 30 سنة بعد الطائف بتعمل توازن وطني حقيقي، واول حكومة بترد صلاحيات رئيس الجمهورية ولو من دون نص بعد الطائف، هي الحكومة الأولى للعماد عون يلي كان فيها إيد بإيد القوات والتيار بإشياء أساسية قبل ما نختلف على الكهرباء وعلى المواضيع التانية ويتوسع الخلاف. وبحب أقوله الاختلاف بأمور أخرى، بس تشوفي أهمية المصالحة وما نتج عنها من إسقاطات، وهيدي اللي نحن متمسكين فيها ورح نضل متمسكين فيها. لا، المصالحة، مصالحة بين الناس دايمة. يعني اليوم أنت بتكوني قوات، بيكون رفيقتك عونية، ما بقى بتتشارعوا مع بعضكم، بس مش أنه رايحين تقتلوا بعضكم. خلصنا، طوينا هالصفحة. بس الخلاف السياسي رجع، الخلاف السياسي رجع، ورجع بشكل حاد
وأقوى
وأقوى من قبل، ولكن على ملفات الساعة. يعني اليوم مش عم يختلفوا سمير جعجع وجبران باسيل، أو خلينا نقول ندى بستاني وتوني حبشي، على شو صار بالإقلاعات بالحرب. لا، عم يختلفوا على ملف الكهرباء الحالي، وإذا مشروع وخلاف طبيعي يوم من الأيام بينتهي،
بس هذا
سلبا أو إيجابا، بس بينتهي.
لحد الكيدية السياسية، في اتهامات بكيدية سياسية عم بيتدمر من وراها البلد. يعني القطبين المسيحيين الكبار اللي عم تحكي عنهم مع الوزير الرياشي ببعض المحلات عم بيسببوا هذا الخلاف العميق، عم بيسبب بعض المحلات بتوقيف السياسات.
صراحة أكتر من هيك ما عملنا، ما فينا نعمل نحن. يعني أدينا قسطنا للعلا، لأنه كل الرأي العام، معظم رأي العام المسيحي اللي عم ينتقد واللي مش عم ينتقد، معظم رأي العام اللبناني كان بده شيء نحنا ما بدنا إيه. نحنا، أنا اللي كنت عم فاوض الرئيس عون من قبل الحكيم، وكنت بعرف، وبحضور إبراهيم كنعان كان موجود على كل جلسات التفاوض، إنه نحنا كنا لما نطرح ملف الرئاسي، ينطرح ملف الرئاسي، نقول تتقرب بالسياسي. إيه، وعلى سبيل النكتة قال لي وقتها شو صاير تعمل شعارات أحسن مني. بس الموضوع صار مختلف، لأنه المشهد بعلم السياسي في أكسيوم واحد اسمه التوازن. كان في مرشح اسمه ميشيل عون متمسك فيه حزب الله بقوة وضل متمسك فيه، كان في مرشح اسمه سمير جعجع بالمقابل حلفاء، ولو ضلوا متمسكين فيه كنا وصلنا لمرشح وسطي ممكن يدير الأزمة بطريقة أفضل. ولكن تخلي 14 أدار عن سمير جعجع طبش لعند ميشيل عون، لأنه المسيحيين من دون استثناء كلهم صار بدهم رئيس يمثل بيئته، مثل ما في بالشيعة هيك، مثل ما في بالدروز هيك، مثل ما في بالسنة.
طب اليوم نحن كمان في تخلي،
فما حدا يجي يحط الملامة هلأ على القوات اللبنانية إذا إدارة التيار عم تغلط. مطرح حطوا الملامة على عم بغلط. لو ما غلط كنا ربحنا نحن وياه، وغلط معنا أول شيء. أما يغلط مع الكل، غلط معنا.
بس لو ما القوات اللبنانية هي أعطت هذا الغطاء طبعاً المسيحي، ما كان وصل التيار الوطني الحر إلى سدة رئاسة الجمهورية. صحيح، وبالتالي هذه السياسات لم تكن لتمارس بهذه القوة.
صحيح، بس القوات اللبنانية معارضة لهذه السياسات
اليوم.
مش معناتها إذا واحد وصل
اليوم القوات اللبنانية لوحدة بالساحة السياسية، مين حلفائكم؟
بتعرفي شغلي، لو يمشوا مثل ما لازم يمشوا كانت الوضع 180 درجة مختلف، ووضع المسيحي 180 درجة مختلف. ورح أختم معك هالنقطة لتجاوبك على السؤال الثاني. أنا الوحيد كنت كل ما أطلع من جلسة المزر مجلس وزراء وقت كنت وزير، أطلع بحسرة وأقول بحسد الثنائي الشيعي. أنا لني مع الثنائيات ولني مع إلغاء حدا، بس كان في ثنائي مسيحي ممكن يحقق شغلة استراتيجية للمسيحيين وللبلد. وكنت ضل أقول كل ما يعملوا تعيينات إدارية، كل ما يعملوا كيدية، كل ما يحققوا إجحاف جديد بحق القوات اللبنانية، قلن تمن جاي قريبا وأنا بحسد الثنائي الشيعي. والدليل إجا التمن بشكل أسرع بكتير من ما الناس منتظرة. 17 تشرين ما كانت بعد 6 سنين، كانت بعد 3 سنين للأسف.
بس التمن طلع على اللبنانية ككل
طبعا،
التمن نحن عم ندفع تمنه
طبعا أكيد.
التعيينات، صرنا ذاكرين بالحلقة شي 4 مرات ذكرنا ملف التعيينات، ولو ما مرقنا عليه بمرور الكرام، هلا بنفتح ملف التعيينات.
هات لنشوف.
الوزير جبران باسيل وقتها بيردوا على انه الاتهامات اللي عم بتطالن بالنسبة لملف التعيينات كان كتير واضح وصريح. وقال يا عم المحاصصات بالتعيينات انه هي طبيعية من زمان لليوم الى حد ما بين مزدوجين محاصصات. مجلس الوزراء بالدستور حتى ياخذ على التعيينات بده يكون في تلتين مجلس الوزراء يوافقوا على هدول التعيينات. يعني مجلس الوزراء مين هو؟ كتل سياسيه. ولا ممكن تمر تعيينات الا ما بده يتم توافق سياسي بين الكتل الموجوده داخل مجلس الوزراء. فليه بدها تقوم لقيام اليوم لانه مشوا بتعيينات ماليه وهي جدا ملحه على لبنان؟
لحلك ليه؟ لانه طلع ديننا من قله الكفاءه اللي وصلت البلد لهون. مجلس الوزراء هو بيعين بالتلتين الفئة الأولى. رح أقول لك اللي صار معي. نحن في عرف بالبلد احترمته أنا، وبطلب من سمير جعجع مباشرة اللي هو أنه تلفزيون لبنان بيعين رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمهورية. كتير منيح، عملت آلية الكفاءة، أخذت الأسماء الثلاثة اللي نجحوا باختيارهم بالكفاءة عند فخامة الرئيس، قلت له نقي واحد منهم تنصوت لك لقلو، لأنه عرفا أنت بتنقي وهودي الثلاثة هن الأكفأ بالامتحان.
عم بتحد له خياراته؟
لا لا، ما بدي حد له خياراته.
مين قال اللي هو بده ينقي بلا هذه الآلية ما رح يكون كفو؟
ما في نقي، ما في هيك أنه أنا بدي نقي وأنت بدك نقي. نحن عم نحكي بآلية كفاءة هي بتجيب الأفضل وبتفتح المجال لكل المواطنين، مش لمعارفة ومعارفة يجوا على الإدارة. يعني بكرة ليش أنا ما بعين خي ومرت عمي وعمتي وخالتي وستي وجدي بالإدارة؟ لا، كل مواطن لبناني له حق يكون بالإدارة. أنا علي افتح الباب أمام كل المواطنين بالتساوي من دون أي استثناء، وبعدين أقدر أحصد الأفضل بيناتهم، أو على القليل من وجهة نظري كوزير وكرئيسة مجلس خدمة مدنية القاضي فاطمة الصايغ، اللي ما ممكن إلا ما وجه لها تحية على أدائها مع أنه هلأ طلع التقاعد، ووزير التنمية الإدارية كانت وقتها الوزيرة الصديقة عناية عز الدين. منختار اللي منلاقيه الأفضل. أنا مثلا بتذكر اخترت اسم مثلا هني اثنين وما وافقوا عليه، سقط، ما قدرت قطعته، وكنت أحبه كتير وأعتبره من الكفؤين. ما رح سميه هلأ، بيو صديقنا وزميل لقلنا، بس مع أنه ماروني ماشي الحال، نسامحه. ما حدا كامل بقى.
لا توني لا بدنا نوقف.
بقى ليكي جديا، قصة آلية الكفاءة كانت ممتازة أنه حولتها القوات اللبنانية لمشروع قانون، وقدرت قطعته بمجلس نواب، وما فيه لما وجه تحية لأستاذ جورج عدوان وكل النواب التكتل
اللي عملوا فعلا
وعملوا إنجاز كبير، وخاصة الوزيرة
ماشي دي دستورية.
واللي اشتغلوا لا ما في مخالفة دستورية
بالنهاية،
لأنه مجرد أنه عم بصوتوا على الكفاءة، أنت عم تقدمي بآلية الكفاءة ثلاث أسماء لمجلس نواب، لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء
بالتلتين
عم يختارون، واللي عم بيقدم الأسماء
وين دوره؟
لحظة، ما هو الوزير اللي عم بيقدم الأسماء الثلاثة،
بس ما هو ضمن الآلية يعني، هو
طبعا عم بيقدم
عنده إنه هو شو عامل، هو
شو بيقدم، شو بيقدم يعني صحبته يعني الوزير حتى ينجحها،
بس ما كان في عنده رأيه بالموضوع،
يعني بيعطي رأيه، ما الوزير عم بيعطي رأيه بالامتحان لأنه عم بيشارك بالامتحان. لخبرك أنا شو صار معي، هي أكبر تجربة، وأتنقوا 8 أشخاص من هيدا اللي بده يوصلوا على الفينال بمجلس الخدمة. حكتني فاطمة الصايغ بعدها موجودة، وأنا بتمنى تستضيفيها بحلقة حول هالموضوع، لأنه كتير مهم تحكيكي عن آلية التعيينات وأهمية الكفاءة بهذا الشكل. قالت لي معالي الوزير في 8 نجحوا، بس انت حاطت المعدل 65 عمية. قلت لها طيب نزلي لها 60 عمية، بركي بناخد اكتر تنوسع مروحة، يعني 60 عمية منطقي. قال اذا بدك مننزله، قلت لها لا 60 عمية سفشنت وكافي، مننزله لستين عمية تنضل حافظين يعني الاصول والطريقة التعاطي. يعني انا استاذ جامعي وبعرف كيف اتعاطى مع التلميذ اللي بيبقى مش عم بيأدي شيء، والتلميذ اللي بيخرج ياخد 90 عمية. يعني منا هيك القصة بتصير. نزلت المويان لستين عمية رئيس مجلس الخدمة، اخذنا بدال 8-17 بتصور او 16 ما بتذكر، وعملنا الانترفيوز معهم لكل واحد منهم، وكانت النتيجة ممتازة انه قدرنا اخترنا ثلاثة، وطلع بيناتهم واحد ماروني، اثنين كاثوليك وواحد ماروني لحسن حظي، مع انه انا ضد انه آلية الكفاءة ما تتضمن المذهب حسب الروتيشن بأي معنى. يعني اليوم آلية الكفاءة بدها تختار مدير عام لوزارة معينة،
لازم
تقول انه هالمرة هيدا الوزارة للمذهب كذا، تما يقدموا كل الناس ويرجعوا بالاحتيال يختاروا مذهب معين. وانا بتذكر انه عملت لي مشكلة هالقصة.
ما هلا لك فتحت حالك ابواب، واليوم الآلية اللي عم تستخدمها،
اليوم الآلية اللي عم تستخدمها تاخد فيها الكاثوليك.
اي لا هي ما يعني اللي احنا فتحت انت هالباب، يعني هيدا اتهام لك استاذ
ريشك
انه انت رحت انت فتحت هيدا الباب. هلا اليوم المذهب الكاثوليك عم بيعاني انه داخل الوظائف والإدارات العامة، ما يعني
لكل مراكز، لا ما بيعاني لانه هيختاروا حدا كاثوليك. انا عرفت من المجلس الاعلى للروم الكاثوليك انه باطار هن يختاروا كاثوليك للمصري.
يعني ما بدنا نكرر تجربة الروم الأرثوذكس تيرجع يطلع طائفة الروم الأرثوذكس علت الصوت وصرنا اليوم واصلين لك.
هيدي بيني وبينيك بتصور بدها بتمنى تخصصي حلقة خاصة لأنه هيدي واحدة بدها ثورة.
بدها ثورة
لأنه هيدا مش منطق. هيدا مش منطق. منطق تقاسم تعيينات الفئة الأولى بيكون نص مسيحيين نص مسلمين وبعدين تجي على الكافئات. إذا بدك تحكي عن الظلم والإشحاف اللي لحق الروم الكاثوليك لحقنا بأمور أكتر من هيك وأهم من هيك.
مثل
أول شيء وزارة خارجية. نحن ليش بده يكون نحن والدروز مثلا محرومين من الوزارات السيادية وتكون محصورة بأربع مزايا؟
طب عم بتطالب فيها هون وما عم بتطالب فيها بالإدارات. ما هيدا بدها تنسحب على كل الإدارات.
تنسحب على الإدارة بس بتنسحب على الإدارة بالروتاسيون يعني مش ضروري تصير مداورة. معك حق كلمة مداورة هي المحلة ما لقيتها أنا بالعربي. يعني تنسحب على الإدارة بالمداورة. يعني اليوم إذا طلع له واحد الكاثوليكي تلفزيون لبنان يطلع له الأرثوذكسي مثلا وزارة الخارجية يطلع له الشيعي وزارة المالية أنسي دو سويت. بس إنه الوزارات لازم تكون مفتوحة لكل المواطنين. ليش وزارة الخارجية ممنوعة على الكاثوليك؟ أهم وزير خارجي بتاريخ لبنان كان سليم تقلة. ليش بده يكون ممنوع على الكاثوليك؟ أهم أمين عام لوزارة الخارجية كان فؤاد الترك. يسمحوا لي فيها. في اشياء مقبوله في اشياء مش مقبوله. انا بجيب الكفوء ان شاء الله بده يكون خي ما له علاقه بالانتماء الطائفي جاي يخدم كل المواطنين ويخدم لبنان مش عم بيشتغل عند رب عمل اسمه الشيخ العقل او البطرك او ما بعرف مين شو بيسموه المفتي. لا عم يخدم عند رب عمل واحد اسمه لبنان. بهيدا المنطق لازم يكون في ثورة مستقلة حتى عن فرعية من هيدي الثورة.
هيدي الثورة اللي عم تحكي عنها هي ثورة جدا كبيرة واليوم بدأت ملامحها شوية طل كمان.
بس ما بده بس نحن اليوم بدنا ولا أمل لهيدي الثورة.
بس نحن اليوم في تغيير نظام.
هني عم بيقولوا للثورة كاملة لما بيعملوا هيدي التعيينات الأخيرة المالية الأخيرة بالطريقة اللي عملوها. يعني عم بيقولوا للثورة كاملة اوعى توقفي.
والثورة التعيينات نحن اليوم هيدي التعيينات اليوم هي ملحة وهي ضرورية وبتلتين مجلس النيابة والتوافق اللي حكينا عنه لأنه الآلية بعد ما تم نشرها بالجريدة الرسمية. طيب بس انه ما قانون بعد ما نصل بالجريدة الرسمية وانت بحاجة لتعيينات تنرجع نفوت بهيدي الآلية من أول وجديد وين منصير نحن عنا تعيينات مالية ملحة.
منصير انه نحن اللي عم نعمله بشكل طبيعي ترقيعي لبدل مرقعة ألف رقعة. منا ناولين نعمل دولة منا ناولين نعمل إصلاح لأنه لما بدنا نعمل إصلاح منمشي آلية التعيينات اللي أقرها مجلس النواب اللي هي آلية الكفاءة ومنمشيها بالسرعة القصوى ومنكون أصلا ماشيين فيها كان لازم مفروض من 3 سنين. مش بس ملح مرياشي يبعث الأسماء على مجلس الوزراء تتوقف الأسماء لمقايضات ما لها علاقة لا بالإدارة ولا بالكفاءة
بإزاعة لبنان.
شو ما لا مش إزاعة لبنان ما بدي يفوت بالموضوع صار قديم
الوكالة الوكالة
صار قديم وبايخ أصلا معروف رأيي أنا مع وزارة الإعلام كلها تسكر. يعني مش إنه مع
اليوم عم يرجعوا يطرحوا باستراتيجية لحطيتها حضرتك بوزارة الإعلام علما أنه كمان صار في علامات استفهام أنه أنت وظفت.
أنا وظفت أنا أول شيء وظفت لما بوظف يعني أعطيت حق لمواطن أنه يكون يقعد بالدولة للسنة 65 من عمره.
طب عملت عقود؟
أي طبعا عقود شراء خدمات اسمه.
ليه؟
وهيدي المادة 7 من قانون تنظيم وزارة
ما في ما في موظفين كاملة؟
لا ما في ما عندي حاجة لكفاءات منا موجودة بالوزارة. بستعين بكفاءات إعلامية وبكون عم بعملها بكل فخر وبكل شو اسمه تواضع يعني بس بكل فخر عم بعمل انه اعمل عقود شراء خدمات لا تتسم باي سمة وظيفية ومصدقة كمان بديوان المحاسبة وبعقود النفقات وبياخدوا حقوقهم وبيفلوا عبيتهم لا قالوا المعترين ضمان ولا قالوا اي مفاعيل رجعية ولا قالوا اي شيء. بيشتغلوا شغلهم بياخدوا حقهم وبيفلوا عبيتهم. هيدي هي العقود بالمادة 7 لتنظيم وزارة الاعلام وهيدا حق لوزير الاعلام لا يستحوذه اي وزير اخر وكان يمارسها. والوزير طارق مترو أنا بشكره أنه عمل هالموضوع ومشي على ومشي وزراء من بعده كتار فيه لأنه وإلا ما مستحيل تقدر تمشي الوزارة لأنه وزارة مخنوقة وزارة ضيقة وزارة مفروض تسكر وزارة متهالكة وقديمة ولا تشبه العصر. وزارة الإعلام مفروض تسكر
بس هي مش مسؤولية مين مش الوزارة متعاقبين عليها. ليه بدها توصل لمرحلة مفروض تسكر؟
لا لك ليه لا لا لا، ما خص الوزراء، خص الإدارة بشكل عام. أولا وزارة الإعلام مفروض صلاحية وزير الإعلام، وأنا قدمتها بقانون وزارة الإعلام تصير عند المجلس الوطني للإعلام مجتمعا، ويصير وزير الإعلام عنده صلاحيات أخرى لها علاقة بمديريات جديدة هي مديريات التواصل والحوار، لأنه لازم لبنان يكون عنده وزارة للتواصل والحوار، لأن هذا جزء من رسالته. لبنان شو بده بيع؟ لا في بيع نفط، ولا في بيع أورانيوم، ولا في بيع مواد أولية، ما هيك؟ لبنان عنده رسالة أو دور رسولي بهيدي المنطقة لازم يعمله. والدليل تفككت المنطقة كلها على بين صراع إسلامي إسلامي وإسلامي مسيحي، وشفنا شو صار بالعراق، وشفنا شو صار بسوريا. لبنان الوحيد اللي ضل حامي هالمشهدية المميزة بكل العالم، حتى بفرنسا صار بتاكلان، بلبنان الوضع كان مختلف تماما، لأنه ما في بيئة حاضنة للتطرف. مش هيك؟ إذا ما في عنا بيئة حاضنة للتطرف، ما بيكون نحن دورنا حقيقة لازم نستثمره. وهيدا أنا أكيد مش بس بيجيب استثمار دولي ومعنوي للبنان ولموقعه ككيان سياسي، بيجيب كمان مصاري للبنان. لأنه ليش السوريين بدوا يتفاوضوا بسويسرا أو بالأسيتانا تيحلوا مشكلتهم، أو بسوتشي بيجوا يتفاوضوا؟ بكرة اليمنيين اليمنيين بدوا يتفاوضوا. لما بيكون عندك وزارة التواصل والحوار، بيكون عندك منصة للحوار. الأرثوذكس والكاثوليك إذا بدوا يوحدوا الدين هيدا عيد الفصح بيتفاوضوا عنا. إذا الشيعة والسنة بدوا يلاقوا حل للمشكلة القائمة بيناتهم من 1400 سنة كمان بيتفاوضوا.
هو نحن بدنا نتفاوض مع علي الوزير، نحن هلا صار بدنا مين بده نعمل طاولة مفاوضات وحوار بين
هيدا
بعضنا.
هيدا المشروع الوزارة اللي كنت أنا طارحه واللي صار على طاولة مجلس وزراء، وللأسف بأدراج مجلس الوزراء.
طب اليوم الوزير
بينما بعد، لا عندي شغل مهمة إذا بتسمحي تكملها، هي لها علاقة بتخصيص إذاعة لبنان وتخصيص تلفزيون لبنان. أنا كتبت للرئيس الحريري لأجل إحالتهم على المجلس الأعلى للخصخصة، والرئيس الحريري وقتها أحالهم للمجلس الأعلى للخصخصة، لأنه وزارة إذاعة لبنان كمان إذاعة متهالكة، مبنى ضخم كتير، وإذاعة ما حدا بيسمعها للأسف، وإذاعة عندها طاقات هائلة كان مفروض تتخصخص وتتطور ويتجذبوا الموظفين على هالأساس، وكمان تلفزيون لبنان يروح باتجاه الخصخصة لأنه عم بيكلف الدولة مصاري بطريقة مش طبيعية وبطريقة غير منطقية، ومنه منتج ولا مشاهد، بس يشاهد فيه الفوتبول، بس نشتري الفوتبول، ما حدا بيحضر شيء تاني. نادرة ما أنا بحضر يعني 12 بالليل المسلسلات القديمة، وكنت صراحة وصراحة بعترف هون قدام كل اللي عم بيسمعونا وقدام كل الرأي العام اللبناني أنه كنت مارس شو بيقولوا صرف النفوذ واستغلال للسلطة، لأنه كنت أطلب مسلسلات معينة تيحطوا لنا إياها 12 بالليل. يعني مثلا
بدنا نحاسبك عليها،
فيهم يحاسبوني عليها. كنت اطلب بربر آغا، اطلب من يوم ليوم، اطلب البؤساء، خاصة البؤساء طالبوا شيء 4 مرات تحطوه لأنه بيشبهنا كتير.
نحن البؤساء صرنا اليوم. اليوم وزيرة الإعلام عند التعيينات لو بالوكالة اليوم عينت نائب لرئيس إدارة مجلس تلفزيون لبنان، طيب من دون ما ترجع لهالآليات؟
لا هيدي ما عينت،
عينت اليوم
معاليها عينت شخص، لأنه في واحد طلع على التقاعد وهي عندها صلاحيات. أنا جايبة هاي الصلاحيات للوزير من الله يرحمها،
كلفت أمين نجم.
إيه أمين نجم
مزبوط.
بتكلفه
معاول ليكون المدير المالي،
تكليف لتصريف الأعمال. طيب. مش تعيين، هيدا مؤقت، لأنه المدير
مؤقت؟
المالي طلع تقاعد. إيه طبعا بده يجي رئيس مجلس إدارة، ومجلس إدارة جديد بينفض كل شيء دغري بيشيله. لا ما عينت، استعملت صلاحياتها يلي جبناها بالقانون من خلال القاضية الله يرحمها ماري دونيز معوشي، يلي هي عطتني صلاحيات استثنائية لإدارة تلفزيون لبنان، وقت عملت مجلس مديرين لمشي الشغل، لأنه صار عندي ظرف بتلفزيون لبنان وقتها، وشلت رئيس مجلس الإدارة من منصبه مقدسي، شلته من منصبه، اضطريت أعمل هيدا الإجراء لأنه وقفوا لي تعيين رئيس مجلس إدارة جديد بمجلس الوزراء. عرفتي كيف؟ المشكلة كلها فوق، بس تصلحي. قال شغلي بتفق معه فيها ميشيل عون، الرئيس ميشيل عون عليا، أنه شطف الدرج بلش من فوق، المشكلة فوق.
وهو عم يعني يبلش يكافح الفساد من فوق. بلشنا بملفات كبيرة، ملف سنتراك إلى ملفات يعني كمان عم
يعني مجلس بمجلس الوزراء لو نعين رئيس مجلس إدارة ما كانت هلأ الوزير عبد الصمد مضطرة تعمل اللي عم تعمله. كان في مجلس إدارة عم بيدير تلفزيون لبنان، وتلفزيون لبنان كنا حاطين له خطة على 16 شهر يصير أكتر تلفزيون منتج بلبنان، لأنه هو له طابع عام وطابع خاص تلفزيون لبنان، بس حتى برضو بكلف الدولة مصاري. إذا قدر رد للدولة مصاري بيكون منيح، ما قدر رد للدولة مصاري يفترض يخرجوا خصخص تلفزيون لبنان، وأنا كنت مع الخصخص.
اليوم عم بينحكى بتغيير نظام، شو رأيك أستاذ الياشي؟
بستبعد هيدا الموضوع، وأنا انطرح علي بمقال كتبته لصديق إحسان أيوب عن الفيدرالية الجغرافية، بس هو بموضع النقاش الأكاديمي والفكري، بس أنا بستبعد أي مساس باتفاق طائف بالمرحلة الحالية.
تستبعد؟ مع أنه في كتير مخاوف على هوية لبنان، إن كان الاقتصادية أو حتى هوية لبنان السياسية إلى حد ما.
في كتير مخاوف، بس ما حدا بيقدر يغير هوية لبنان لا الاقتصادية ولا السياسية ولا أي شيء تاني،
ولا حتى بأمر
ولا
الواقع.
لا لا،
لأنه نحن اليوم عم نشوف كتير أمور بالأمر الواقع،
يعني بالأمر
يعني
الواقع
عم نحكي، بس نحن على الأرض عم نتجه رويدا رويدا. بلشنا هلأ نتجه رويدا رويدا نحو الشرق، رح نتجه المصارف. نحن القطاع المصرفي اليوم عم بيشهد يمكن أكبر أزمة بتاريخه، ونحن عمود الاقتصاد الفقري هو القطاع المصرفي بلبنان.
بخبرك شغلي، بس تفوت المصاري على لبنان كل اللي عم تحكيه بينقلب رأسا على عقب، كله ببطل موجود. مشكلة هلأ في مشكلة سيولة بالبلد، في أموال لبنان بحاجة لإلها لينهض باقتصاده، في إذا بده يصير في تحويل معين لازم يصير في تحويل بطبيعة الاقتصاد، بدل ما يكون اقتصاد ريعي
يصير
اقتصاد منتج. هيدي شغلة ممكن نحكي فيها، لا في تحويل نظام ولا في تغيير نظام ولا حدا بيقدر يمس الحريات، بالرغم من كل المحاولات هلأ أنه يتركوا لنا الإعلام وياخذوا الحرية. نحن لا، ما فينا ناخذ الإعلام وياخذوا الحرية، ما بتزبط هيدي. وانت بتعرفي أكتر من غيرك أنه أنا لما كنت وزير عم مارس كنت حتى أي ناشط على السوشيال ميديا بس يبعتوا وراء على التحقيق لسبب رأي، لسبب شتيمي أنا كنت مقبل، بس إذا سبب رأيي كنت قل له أنك أنت عندي خليط البوق ياخدوك مني، بس وعطيش تقعد عندي بالمكتب.
طبعا نحكي نحن بالفيدرالية، ما يمثل حزب الله على الأرض ليس نوع من الفيدرالية.
شوفي هذا بحث
هل رافضين الفيدرالية؟ الشيخ نعيم قاسم قال نحن ضد الفيدرالية والكونفدرالية وهذه العناوين التي تنبثق من هذا العنوان. علمنا على الأرض شو بنقدر نحن نوصفهم؟
أنا عندي كتير رفقة بالطائفة الشيعية الكريمة، وعندهم إذا بقلك انفتاح على الدولة الوحدة وعلى الإصرار على العيش معا أكتر من كتار مسيحيين وسنة ودروز يمكن. بس المشكلة كلها مشكلة مرتبطة بقيام دولة ضمن دولة، يعني لما بتشيل السلاح بيصير في توازن طبيعي بين المواطنين، حزب الله بياخد حجمه الطبيعي.
بس اليوم ما له فيدرالية داخل لبنان؟
لا، ما فيكم فيدرالية، لأن فيدرالية مش هيك. الناس كتير بتفسر الفيدرالية بشكل إذا بدك هيك استهتاري أو
لا، هي بيعتبروها تقسيم. هي ضمن
ألمانيا دولة فيدرالية، أمريكا دولة أعظم أكبر دول بالعالم هي دول فيدرالية، بس برضو هذا مش موضوع بحثنا.
يعني هو أخطر، هو دولة ضمن دولة.
تنرجع نفتح سجال بمنطقة أخرى. إيه طبعا حزب الله عنده كل، عنده ميليتو، عنده سلاحه، عنده
كيان،
كل شيء،
كيان
عنده
دولة.
لا،
عنده سياسته الخارجية، هو بيقرب سياسته الخارجية ومصالحه، عنده السلاح، عنده إذا بدنا نحكي كمان موارده الاقتصادية من جمارك، وبيقطع ضمن ممنوع ياخدوا عليه جمرك لأنه هو مقاومة لبنان.
كل هيدي
هدول شو؟ اتصالات، شبكة اتصالات،
كل هيدي جزء من المشاكل القائمة بيننا وبين الحزب. كل هي اللي عم تقوليها هي جزء من المشكل
وحله تحت تقدروا تعملوا شيء.
قيام دولة وحدة فعلية بلبنان. سمير جعجع بيقول كلمة كتير حلوة بحبها، بيسميها دولة فعلية بلبنان. نحن بدولة صورية، بدنا دولة فعلية بلبنان. دولة فعلية بدنا رجالة،
وأنتم رجالة.
هذا شيء أكيد، بس مش وحدنا، في كتير كمان رجال.
ما عندكم حلفاء؟ رجعتنا على النقطة الأساسية معالي الوزير، مين حليف اليوم القوات اللبنانية بالساحة السياسية؟
بس ليه
ما تقلي لأنه عنوان الاستراتيجي الكبير بيقولوا نحن متوافقين على الخطوط الاستراتيجية الكبيرة، بس فعليا على الأرض القوات اللبنانية كلهم عم بيحاربوها.
إيه مش مشكلة يحاربوها، الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة،
بس بدنا حليف تنقدر كمان نكون أقوى يعني كمان بال...
نحن ليكي نحن واقفين مطرحنا، اللي بيقرب لعنا على المنطق تبعنا بيصير حليفنا بالملف المعين. ممكن عنا حلفة من غير إطار سياسي بملفات معينة، والإطار السياسي عنا تحالف عريض واضح رغم كل الاختلافات بيننا وبين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. نحن عنا تحالف واضح، من يومين كان الوزير أكرم شهيب بمعراب هو والنائب نعمي طعمي، وكنا عم نحكي على التأكيد على تحالف بين الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية. عنا تحالفات كتيرة، بس عنا إذا بدي كمان اختلافات كتيرة. صحيح مش موضوعنا هلأ،
بس انقطعت العلاقة مع تيار المستقبل.
إذا بدك انقطعت كلمة كبيرة، بس كمان منا ماشي في خلافات أو في اختلافات لم تؤدي إلى خلاف. يعني ما في سجالات على الرايح والجاي بالإعلام بين القوات وتيار المستقبل، في نكزات صغيرة هيك نكزات صغيرة، ولكن الأمور بالأخير بدها تتعالج.
ما لأنه تجربة معراب تانية، اتفاق معراب تاني؟
لا
مثل
ما نحن عملنا اتفاق معراب نحن والجنرال عون أو الرئيس عون حاليا، لأنه كان في خلاف، كان في عداوة، كان في شيء كتير بشع بين بعضنا يعني واصل. إذا كانوا إذا بتذكري يتقاتلوا شبان بالجامعة بكلية الحقوق بجلدي بتعلق بسدني تعلق بسدني بأستراليا، هالقد حجمها يعني ما أنا كانت مسحة. الناس عم تنسى هالأشياء، بس وعطول الناس بتنسى بس بين احنا وتيار المستقبل في تحالف استراتيجي على ملفات كبيرة. يعني إذا بدك بحاجة لشو، يمكن بحاجة ممكن لبروتوكول إداري بين بعضنا لإدارة الملفات المختلفة عليها، بس مش بحاجة أكيد لورقة تفاهم ولا لوثيقة تفاهم، بحاجة لتعزيز وإعادة تنشيط العلاقة. ورح يجي يوم أكيد، لأنه حتمي، لأنه هيدي مثل حتمية التاريخ، حتمية العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية.
إذا تم ترشيح أو هو على طول مرشح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع للرئاسة، بتعتقدوا رح يكون في حلفاء سياسيين داخليين يوقفوا معكم؟ تيار المستقبل بيمشي بهذا الموضوع لو عم نحكي سباق رئاسي مبكر؟
أول شيء أنا ما بجاوب عادة على الأسئلة الافتراضية، بس كل شيء بوقته وكل شيء بالمعطى السياسي تبعه،
بالظروف السياسية.
وقت ترشح بالماضي ما ترشح تيعمل رئيس جمهورية، كنا عارفين انه الظروف مش مؤاتية ليعمل رئيس جمهورية، بس كان مرشح ليعمل توازن بين 8 و14 ليجي رئيس وسطي، لانه لما ما بتقدري تربحي ما بتخلي خصمك يربح. بس نحن لو ما نروح على مصالحة، نحن وميشيل عون وقتها كنا نحن بالعزلة، عرفتي كيف؟ وكانوا عزلونا لانه هني حلفائنا تخلوا عنا، حلفاء وتمسكوا فيه، عرفتي كيف؟ هيدي هي المعادلة، هذا هو المثلث اللي على اساسه وصل ميشيل عون للرئاسة بوقتها. بالسياسي عم بحكي، مش عم بحكي بالمصالحة والبعد المصلحي الاستراتيجي للبنان وكمان للمسيحيين.
سؤال أخير، لأن بعرف أنه تعبتك معي اليوم معالي الوزير، سؤال أخير. في مقاربة اليوم بتقول أنه نحن لو عملنا بكل الإصلاحات الاقتصادية يلي صارت عناوينا جدا معروفة، لو عملناها كلها هيدي الإصلاحات الاقتصادية وما أخذنا مشروع النقي بالنفس بجدية، ما رح يوصلنا ولا أي مساعدات لا من صندوق النقد الدولي ولا من أي جهة دولية.
أنا من رأيك، وأنا بعد بروح أكثر من النقي بالنفس، وهيدا رأيي. إذا بدك بتحمل مسؤوليته بتمسك فيه، ضرورة تحييد لبنان عن الصراع الأمريكي الإيراني فورا ومن دون إبطاء.
يعني المشكلة مش بالإصلاحات، المشكلة بالخط السياسي.
الإصلاحة لا، المشكلة بالإصلاحات ما لها علاقة.
بس لو عملناها كلها وأخذنا الخط السياسي،
إدارة الدولة تعتير.
إيه بس لو عملنا كل هالإصلاحات، يعني
ما عم تحدي خط سياسي، عم تحيد لبنان من الصراع السياسي. لا عم نقول له مشي مع إيران يا خيي، ولا مشي مع أمريكا، ولا مشي مع السعودية، ولا مشي مع حدا، مشي مع حالك، بس مشي مع حالك وشوفي كيف الأموال تتدفق إلى لبنان والناس بتجي على لبنان ويرجع لبنان جنة من جنات المنطقة. هيدا أنا اللي بحلم فيه وبحلم فيه لأولادي ولأولادك ولكل الناس. حياد لبنان هو الحل المثالي للبنان، بس بانتظار حياد لبنان من هلأ لوقتها. إذا كلمة حياد بتنقز، خلينا نقول نقي بالنفس ونلعب على الألفاظ ونكذب على بعض، عالي يا أختي. نحن برجع بقلك ما بدي عيش جمهورية أفلاطون. أصلا السياسة مثل ما عم تمارس اليوم لا تشبه السياسات اللي علمنا إياها أفلاطون، تشبه سياسات ما لها علاقة بالسياسي ولا لها علاقة أبدا بقدسية الكلمة، إلها علاقة بهيك كل واحد
مصالح
عباله يطلع مهضوم قدام صحبته بيصير بده يتعطى سياسي ويتصور سيلفي وإنه أنا عم أعمل سياسي. مش مشكل، بس ضمن الحلول الواقعية خلينا نقول نقي بالنفس، نقول شو ما كان، بس نطلع من صراع عم بيكلفنا ويكلف الأجيال ويكلف أولادنا شيء ما قادرين ندفعه، ما قادرين ندفعه. مش قصة عملت مزايدة بالبطولة آخر شيء، يعني يلقى الفتى المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانة، بس مش هيك بتمشي الأمور. الأمور بدها تمشي بعقلانية وبحكمة، والحكمة شو بدها؟
بدها حكيم.
برافو، شكرا لإلك.
أنا بدي أشكرك معالي الوزير الأسبق ملحم رياشي، بدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني بضمن هالبرنامج على فترة تقريبا ساعة ونص من الوقت. بدي أشكر جاد فاضل يلي رفقني عبر الإخراج الإذاعي.
شكرا جاد. وعدكم
أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل.
قبل ما تقطع الهوى بس بحب كل ما أجي على لبنان الحر وجه تحية لكل أصدقائي بلبنان الحر، لأنه هالإذاعة أنا عشت فترة فيها وقت كنت التشير تبع الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية. وكمان وجه تحية لروح مكاريو السلامي يلي بحبه كتير،
أكيد
ما فينا ننسى ما نوجه له تحية من الأسير، وأكيد نرفع الإيد ونسلم عليه لأنه عم بيشوفنا هلأ.
وكمان بدنا نوجه تحية لكل الأباء بعيدهم يلي كان مساقب مبارح، على أمل أنه يستعيد لبنان ازدهاره واقتصاده السليم. أنا بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.